بسم الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أحبتي في الله، مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، الموافق 11 من شهر ذي الحجة لعام 39 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أبي سمية، يقول: رجل فاتته صلاة الجمعة فصلى الظهر ثم وجد مسجدا يصلي الجمعة، فماذا عليه؟
الحمد لله رب العالمين. أما هذا الرجل إن كان صلى صلاة الظهر فقد أدى ما عليه، فإن المأموم إذا وصل إلى المسجد الذي فيه صلاة الجمعة وقد فرغ الإمام من ذلك وصلى الظهر فقد أدى ما عليه. فإن مر بعد ذلك على مسجد أو على أهل مسجد ولم يصلوا الجمعة بعد فلا يلزم بهذا، لأنه من دخل الصلاة على وجه المشروع فلا يلزم بإعادة الصلاة على وجه آخر، وعليه فقد أدى ما عليه ولا شيء عليه غير ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من بيلا من الأخ أبي سمية، يقول: مما عمت به البلوى في خطب الجمعة لعب الأطفال في المساجد والتشويش على الناس أثناء الخطبة، فما هو الواجب على الخطيب تجاه هؤلاء الأطفال؟
الحمد لله رب العالمين. الواجب عليه أن ينصح لهم وأن ينصح الآباء أولا من عدم اصطحاب الأولاد الصغار الذين لا يعون الصلاة ولا حرمة المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم علي وهم أبناء 10. فقبل 7 سنوات لا نصطحب أبناءنا إلى المساجد إلا عند الحاجة، إن كانت امرأة تشهد صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة وليس هناك مكان تضع فيه ولدها وإنما صحبت ولدها إلى المسجد فلا حرج، كما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة فيريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز رحمة بأمه، وكذلك خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ويحمل أمامه، فهذا عند الحاجة. أما أن نصطحب أولادنا من أجل أن نعلمهم الصلاة وأن ندربهم عليها قبل 7 فلا أعلم له دليلا، فالدليل: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، ولأنه إذا صلى قبل 7 لا تقبل صلاته لأنه ليس مميزا وليست له نية يؤجر عليها، أما في 7 بعد 7 فإنه يؤجر على ذلك إن شاء الله تعالى ويكتب هذا في ميزان حسناته. أما إذا كان الأطفال بعد 7 نصح الأباء أن الأب إذا أتى إلى صلاة الجمعة جعل ولده معه ولا يترك ولده ويتقدم هو للصف الأول ثم يترك ولده في الصف الأخير، وإنما يجعل ولده معه، هذا إذا كان مميزا في 7، أما قبل ذلك فلا نصطحب الأبناء إلى المساجد إلا عند الحاجة، وهذا مما عمد به بلوى الحقيقة، حتى إن الجمعة قد يشوش الأولاد على المستمعين فيها فلا ينتفع كثير من الناس بالخطبة نتيجة هذا التشويش، فعلى هؤلاء الآباء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ولا يبعد الأب أن يأثم حال ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: رجل طلق زوجته 3 مرات بلفظ صريح: أنت طالق، ويقول بأن هذه الطلقات وقعت منه في وقت الغضب، وهو حين الغضب لا يعي كل ما يحدث وعنده زيادة كهرباء، فهل يقع طلاقه أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. ليس النظر إلى المرض زيادة كهرباء أو أنه شديد غضب، إنما النظر إلى الوصف الذي كان هو عليه حال طلاقه، ولا بد أن نلمح أنظار إخواننا إلى أن الغضب أقسام، وأما القول بأن فلانا كان غضبان وبالتالي لا يقع طلاقه بإطلاق هذا قول باطل، فإنه ما يطلق أحد إلا وهو غضبان. هل يطلق أحد بلا غضب؟ لكن الغضب على أقسام. القسم الأول ما كان في بدايته، بدايات الغضب، وهذا يقع طلاقه بإجماع. القسم الثاني ما أغلق الغضب العقل على صاحبه فلم يعد يعي، كأنه مبنج. وهذا لا يقع طلاقه بالإجماع. القسم الثالث وهو غضب يحمل الإنسان على أن يقول القول هو مدرك له لكن ربما لا يكون متحكما فيه، فتخرج الكلمة منه وهو غير متحكم فيها لكنه يعيها. وهذا القسم قد اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال يقع طلاقه لأنه يعي، ومنهم من قال لا يقع طلاقه لأنه لا يستطيع التحكم، فهما قولان لأهل العلم. وقد رجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن طلاق هذا لا يقع، لكن النفس تستريح إلى وقوعه لأن حد هذا يصعب جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق إن صح الحديث، ولأن الله سبحانه وتعالى رفع القلم عن النائم وعن المجنون، وهذا المطلق طلاقا لا يعي ما يقول يكون حكمه حكم النائم والمجنون ولا يقع، أما من كان يعي فليس نائما وبالتالي يقع طلاقه. إذن طلاق الغضبان يقع ما لم يحصل إغلاق لعقله فلا يعي ما يقول، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ أحمد من بيلا له سؤالان. سؤاله الأول شيخنا يقول ما حكم فتح محلات لبيع وتأجير فساتين الأفراح؟
الحمد لله رب العالمين. أما فتح محلات لتأجير فساتين الأفراح لها حالتان: الحالة الأولى ألا تؤجر هذه الفساتين إلا لمن تستعملها عند النساء ليس أمام الرجال، وهذا جائز، فالفستان في حد ذاته وتزين المرأة بهذا الفستان ما لم يكن فيه مخالفة شرعية من تشبه بغير المسلمات أو إظهار للعورات والفتن فهذا لا بأس به ولا حرج. والحالة الثانية أن يكون الإيجار لمن تلبسه أمام العامة وأمام الرجال، فهذا من التعاون على الإثم والعدوان ولا يجوز هذا بحال، والعائد منه حرام. والغالب على الناس اليوم أن من تستأجر هذا الفستان تخرج به أمام العامة فيراها الرجال وعليه، فالذي نرى ألا يفتح الإنسان محلا لهذا، لكن إذا رعي هذا التفصيل فلا بأس ولا حرج، لأن هذا هو الذي يتمشى مع الدليل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من بيلا من الأخ أحمد يقول ما حكم زراعة الشعر للرجال؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن زراعة الشعر للرجال فلها حالتان: الأولى أن يكون هذا الزرع عبارة عن لصق، أي أنه يأتي بالشعرة أو الشعر ويلصق ذلك في فروة الرأس أو يجعله داخل الفروة بما لا ينبت ولا ينمو بعد ذلك، فهذا وصل ولا يجوز. أن يكون هذه الزراعة عن طريق اللصق أو الزرع بما لا يحصل بعد ذلك نمو للشعر فهذا وصل ولا يجوز، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. الحالة الثانية أن يكون الزرع زرعا حقيقيا، بمعنى أنه يزرع الشعر في جلد الرأس فينمو بعد ذلك ويكون كالشعر المعتاد، فهذا جائز ورد للشعر إلى مكانه ومن باب المعالجة والتطبب وليس من باب التزين والتجمل. وقد جاء عند بعض أصحاب السنن أن من حديث عرفجة رضي الله عنه أنه لما انكسر أنفه واتخذ أنفا من فضة فتعفن، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، فقال العلماء فالإصلاح إصلاح العيب لا بأس به ولا حرج، وتجميل أو إعادة الخلقة كما هي لا حرج في ذلك ولا بأس. ويستأنسون لذلك بحديث الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى، وأما الملك قال للأقرع ماذا تريد؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي يقدرون الناس من أجلي، فمسح على رأسه فعاد شعره، فاستدل العلماء بذلك على هذا. إذن إذا كانت الزراعة عملية موجودة، هذه العملية لإصلاح هذا العيب بحيث ينمو الشعر بعد ذلك كالشعر المعتاد، فلا حرج ولا بأس. أما إذا كان يلصق فقط من باب التجمل والتزين، يلصق فقط أو يزرع على وجه لا ينمو، فإنه يكون ممنوعا. بهذا التفصيل يتضح لنا الحكم المتمشي مع الدليل في حكم زراعة الشعر للرجال لإذهاب العيب لا للتجميل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ وليد، يقول: شاب خطب فتاة وحدثت مشكلة ما، فقال لأهلها: ابنتكم تحرم علي دنيا وآخرة، وبعد ذلك هدأت الأمور وأراد إكمال الزواج، فما حكم هذا اللفظ حال الخطبة؟
وأرادها في الدنيا قبل الآخرة بعدما حرمها عن نفسه في الدنيا والآخرة، هذا يسأل عن نيته. إن كان يقصد طلاقا فهو طلاق وعليه، فلا يجوز أن يرجع إليها إلا بمهر وعقد جديدين، لأنها بانت منه طالما أنه فعل ذلك قبل الدخول والبناء. إذا كان قد فعل ذلك قبل الدخول والبناء، قبل الخطبة حل الخطبة، يعني ما عقد، ما عقد خلاص، لا شيء عليه، لا شيء عليه، وعليه أن يكفر يمينا فقط، لأنه حرم على نفسه مباحا. إذا كان هذا في الخطبة فإنه عليه كفارة يمين، لأن من حرم على نفسه مباحا فعليه كفارة يمين. أما إذا كان بعد العقد وقبل البناء فعليه أن يعقد من جديد إن نوى الطلاق. أما إذا لم ينوي الطلاق فعليه كفارة أيضا، ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. أما إذا نوى ظهارا فهو ظهار إذا أراد أن يبني بها بعد ذلك، لأن الظهار تلزم كفارته إذا أراد أن يبني بها وأن يعود إليها وأن يجامعها، لقول الله عز وجل: يعودون لما قالوا فتحذر رقبة. فالكفارة معلقة بما إذا أراد الجماع والبناء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي عائشة، يقول: ما هي صفة الدفن الشرعي في الأرض الطينية عندنا لنتجنب الوقوع في مخالفات شرعية؟
الحمد لله رب العالمين، لا فرق بين الأرض الطينية والرملية وغير ذلك في وجوب دفن الميت في باطن الأرض. لا بد من دفنه في باطن الأرض، لأن هذا هو الدفن لغة وشرعا. ولنذكر أول دفن وقع على وجه الأرض في قول الله سبحانه وتعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فالدفن لا يكون إلا في باطن الأرض، وعلى هذا دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت الأرض تنهال أو كذا رملية تنهال، فحينئذ يكون الشق وليس اللحد. أما إذا كانت الأرض متماسكة فالمسنون هو اللحد والشق جائز. لكن إذا كان في بعض الأراضي التي إن حفر الإنسان عمقا معينا ولو بسيطا خرج ماء، فإن الإنسان حينئذ له أن يبني في باطن الأرض ما يمنع من خروج الماء، ثم بعد ذلك يجعل التراب فيما بناه، ثم يحفر في هذا التراب ويدفن ميته، أو يدفنه في هذا ويهيل عليه التراب. المهم في النهاية أنه يكون مدفونا في باطن الأرض لا على ظهرها، كما يحصل في بيئاتنا، مع إضافة مخالفة أخرى غير الدفن على وجه الأرض، وهو البناء على وجه الأرض، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البناء وحرمه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي عبد الله، يقول: ثلاثة إخوة ورثوا بيتا عن أمهم، وعرضوا المنزل للبيع، وبعد الاتفاق مع مشتري للمنزل بمبلغ معين قال أحد الإخوة: أنا سأشتري البيت بنفس السعر وسأعطي كل منكما حقه. وبعد أن أعطى كل منهما حقه وعقد البيع وتفرقوا، عاد بعدها بأيام قائلا بأنه كان قد قام بتشطيب شقة في هذا البيت على حسابه، ويطالب إخوته الآن أن يردوا له حق هذا التشطيب، فهل يحل له ذلك؟ وهل لو امتنع الأخوان يأثماني أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. إذا اشترى الأخ البيت بالسعر المعتاد وأراد أن يعطي كل أخ حقه وكان لهذا الأخ مساهمة في البيت أثرت في الثمن فأخذها لنفسه أولا فهذا هو الحق، وليس للإخوة الامتناع عن ذلك، لأن البيت إذا فصل مثلا بثلاثمائة ألف وكان ما أحدثه الأخ في البيت يساوي خمسين ألفا، فعلى ما يأخذ الإخوة في الخمسين ألفا؟ هذه الخمسون لهذا الأخ، ثم ما بقي من المبلغ فإنه يقسم على الثلاثة بالتساوي، وليس للإخوة الامتناع من دفع الحق لأخيهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من أخ رمز لنفسه بألف باء، يقول: رزقني الله المال ولله الحمد، ولكن كثير من الناس يقترضون مني ويسددون لي، ونادرا ما يتأخر أحد في السداد، ولكني صرت أشعر بالضيق من هذا الإقراض الكثير، ولكني أعطيهم والحمد لله، فهل هذا الضيق يؤثر على أجري عند الله؟
الحمد لله رب العالمين. طالما أن الأخ له مال كثير والحمد لله من يعطيهم يردون إليه المال، فينبغي أن يحتسب، فإن الإقراض المال كما جاء في النص له فضل عظيم، حتى جعل النبي من أقرض مرتين كمن تصدق بهذا المال، فهذا له فضل عظيم جدا، وإن كان الإنسان لا يجب عليه ذلك، لكن له فضل عظيم ما لم يضر ذلك بماله، ما لم يضر ذلك بماله. فإن كان هذا المال هو يستغني عنه، يضعه في الخزينة مثلا ويستغني عنه، لا يضعه في مشروع ولا ينميه، إن كان يضعه في خزينة ثم جاء هذا الأخ وطلب منه المال، فليعطي الأخ القرض طيبة بها نفسه طالما أنه يرجو رجوعه. أما المماطل أو من جربه في الاقتراض ثم وجده مماطلا فإنه لا يعطيه مالا، فإن هذا من باب إتلاف المال، وينبغي أن يعاقب المماطل لا أنه يكافى بإعطاء القرض له. فعلى كل إذا كان هذا المال زائدا عليه ولا تحتاجه في نفقة ولا في إدخال في مشروع ما، واحتاجه أحد منك، فلتحتسب ولتطب نفسك بذلك، فإنك إن أقرضته لهذا الرجل مرتين كان كما لو تصدقت به له، وليس قرضا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي آدم، يقول: ما حكم حلق اللحية والأخذ منها؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز ذلك، فحلق اللحية حرام، وعلى هذا الفقهاء الأربعة فقد رأوا تحريم حلق اللحية. فإن كنت حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا فحلق اللحية عند الجميع حرام ولا يجوز هذا، فضل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت بالأمر بتوفير اللحى وإرخاء اللحى، وبمخالفة المشركين فإنهم يحلقون اللحى. فالواجب على الإنسان على الرجل أن يترك لحيته كما تركها النبي صلى الله عليه وسلم وكما تركها الصحابة، ولم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق لحيته ولا أخذ منها على الصحيح، فينبغي على الرجل أن يترك لحيته، فسبحان من زين الرجال باللحى، ولا يجوز الأخذ من اللحى، فإن هذا من عادة المشركين ومن عادة المجوس. وقد يقول قائل: لكن بعض المشركين يطلق لحيتها الآن. نقول: هذا الإطلاق مع الشارب، وحتى لو أطلقوا لحيتها فإنهم يكونون قد وافقوا في هذا الأمر، فلا ينبغي أن نخالفهم في هذا. فإذا اللحية واجبة، وقد جاء عن ابن عمر: أمرنا بإعفاء اللحية، أمرنا بإعفاء اللحية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن ربي أمرني بإعفاء اللحية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أبي سمية، يقول: ما هي عورة المرأة على المرأة سواء المسلمة أو غير المسلمة؟
الحمد لله رب العالمين، الذي ذكره العلماء والفقهاء أن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبتين، من السرة إلى الركبتين. لكن هنا مسألة لابد من التنبيه عليها، وهي أن بعض الناس قد يظن أنه طالما أن العورة من السرة إلى الركبتين فللمرأة أن تظهر ما عدا ذلك، فتظهر ثدييها مثلا، تظهر ما فوق السرة وغير ذلك للنساء طالما أنه لا يدخل في حد العورة. هنا ذكر العلماء أيضا التحذير من هذا الأمر، لا لأنه عورة، ولكن لأنه يترتب عليه فتنة. ولا بد أن نعلم أن ما لا يجوز النظر إليه يتعلق بأمرين: الأول ما كان عورة فلا يجوز لإنسان أن ينظر إلى عورة إنسان، على حسب الرجل له عورة معروفة والمرأة لها عورة معروفة وحدها معروف. الأمر الثاني منع النظر من أجل الفتنة، وهو أعم من منع النظر من أجل العورة. فما يقع بالنظر إليه فتنة فلا يجوز الإنسان أن ينظر إليه وعليه. فلا يجوز الإنسان أن ينظر إلى أمرض إذا كان يفتن به، لا يجوز للإنسان أن ينظر إلى إحدى المحارم لو كان نظره إليها يقع بها فتنة، لا يجوز الإنسان أن ينظر إلى، وهكذا. فالنظر والمنع من النظر من أجل الفتنة أعم من المنع من أجل العورة. أرجو الانتباه لهذا حتى نفهم كلام أهل العلم. إذن عورة المرأة على المرأة من الصرف إلى الركبتين، لكن لا يلزم من هذا أن المرأة تظهر ما عدا ذلك، كما تظهر الثدي والظهر والكتفين وغير ذلك، لأن ذلك يقع به فتنة، والمرأة تمنع من إظهار ما تحصل به فتنة، ولا يجوز أن تظهر امرأة إلى هذا. وعليه فقد أفتت اللجنة الدائمة بأن ما يجري في الأفراح من إظهار النساء لما تقع به الفتن وإن لم يكن إظهارا لحد العورة أن هذا محرم ولا يجوز نظرا لوقوع الافتتان بهذا. إذا عرفنا هذا وذاك تبين لنا كلام أهل العلم في هذه المسألة. هذا ما أردت أن أزيل اللبس فيه حتى لا يفهم كلام العلماء على غير جهته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من بيلا من الأخ أبي سمية، يقول: هل تترك السباحة عند غروب الشمس أو ليلا خوفا من الجن الذي يسكن البحار والمحيطات؟
الحمد لله رب العالمين، ليس هناك دليل على هذا، والسباحة بالليل كالسباحة بالنهار، لكن من كان عنده خوف ويخشى على نفسه من شدة الخوف أن يصيبه الجن نتيجة خوفه الشديد فلا يسبح، وإلا فلا فرق بين الليل والنهار في هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ إبراهيم، يقول: ما حكم سماع القرآن من قراء المآتم والحفلات، وما حكم ما يفعله الناس من رفع الأصوات عند سماع هؤلاء بالتكبير وغيره؟
الحمد لله رب العالمين. أما سماع القرآن ممن يقرأ في المآتم إن كان حال المئتم فلا يجوز، لأن هذا الاجتماع ممنوع، ولا يجوز للناس أن تجتمع على مقرئ بسبب هذا المئتم، لا يجوز. وأما إذا كان الاستماع لهذا بعيدا عن هذا الاجتماع فهل يجوز أم لا؟ الذي يترجح عندنا أن الإنسان لا يستمع لأمثال هؤلاء إلا من كان يقرأ مثلا في الإذاعة وكان جاهلا بالحكم الشرعي وصوته طيب ويستفاد من أحكامه فحينئذ لا بأس. إذا كان جاهلا بالحكم الشرعي، لأن بعض هؤلاء يقرؤون مثلا في الإذاعة ويقرؤون في هذه المواضع ويظنون أنهم يتقربون إلى الله بهذا ولم تقم عليهم الحجج، فحينئذ لا بأس إذا كان صوته مثلا جميل وإذا كان يراعي الأحكام والإنسان ينتفع به فلا بأس ولا حرج. وإن شاء الله قراء أهل السنة يكفون في هذا، وقراءتك أنت تكفي في هذا، وهذا الأسلم والأفضل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من السعودية من الأخ إبراهيم، يقول: ما تعليق فضيلتكم على مقطع المدعو مبروك عطية الذي أنكر فيه صيام العشر الأول من شهر ذي الحجة واستنكر فيه نهي المضحي عن تقليم أظافره أو قص شعره حتى يضحي؟
الحمد لله رب العالمين. يعني مسألتان، يعني أنا ذكر مسألتين، المسألة الأولى تتعلق بماذا؟ بصيام العشر، والمسألة الثانية تتعلق بتقليم المنع من تقليم الأظفار وأخذ الشعور لمن أراد أن يضحي. أولا نقول هذا الرجل جاهل، وهذا الرجل لا أنصح بسماعه، فهذا الرجل مهرج ولا يحترم العلم ولا طريقة العلماء، هذا رجل أشبه بالكوميدي، فهذا مهرج ويضع السم في العسل، فلا أنصح به، هذا الرجل لا أنصح به. وإن كان العوام قد يعجبون به لكن العوام ليسوا ضابطا وليسوا حجة. أما ما يتعلق بكلامه فعلى ما ينهى عن صيام التسع، على ما ينهى عن هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن حب إلى الله عز وجل من هذه العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه ومالي ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فالعمل الصالح في هذه الأيام ينبغي على الإنسان أن يشهد فيه، حتى كان السلف الصالح يشهدون شهادا عظيما. وقد ذكر عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أنه كان يشهد في هذه الأيام اجتهادا لا يقدر عليه، وورد هذا عن الصحابة رضوان الله عليهم منهم ابن عمر وابو هريرة، وقد كان ينزلان إلى السوق فيكبران، وهذه من أعمال الصالح التي تكون في هذه الأيام من جملة هذه الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث فأكثروا فينا من التكبير والتحميد والتهليل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فالأفضل في هذه الأيام الإكثار من هذا. ولهذا كان الصحابة يمتثلون فينزلون إلى الأسواق فيكبرون فيكبر الناس بتكبيرهم. فالأعمال الصالحة في هذه الأيام ينبغي على الإنسان أن يقبل عليها وأن يسارع فيها وأن يستغل هذه الأيام. ولهذا ذكر العلماء هل هذه الأيام أفضل من العشر الأخير في رمضان أو أن العشر الأخير أفضل منها؟ تنازع العلماء في ذلك، وجمع من أهل العلم من جمع وهو جمع طيب أن العشر من ذي الحجة أفضل باعتبار النهار، وأن العشر من آخر رمضان أفضل باعتبار الليل. فاتفقت الأمة كلها ولم تخالف على أن العمل الصالح في هذه الأيام له فضل عظيم، في هذه العشر له فضل عظيم جدا. هذه الأعمال من ما ورد به الدليل مثل الأضحية ومثل التكبير والتحميد والتهليل وغير ذلك، ومنها أيضا الحج يدخل فيها لأنه يحرم الإنسان بالحج في اليوم الثامن، ومن الاعتمار مع الحج، ومنها ما عمه الدليل ولم يخصه كسائر الأعمال الصالحة. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم عمم ولم يخصص، فقال ما من أيام العمل الصالح فينا حب إلى من هذه العشر، فيدخل فيها كل العمل الصالح، ومن ذلك الصيام، ومن ذلك الصيام، فهو من جملة الأعمال الصالحة، ولا يحتاج إلى دليل خاص، وإن ورد الدليل الخاص في هذا لكن بعض العلم ضعفه وحديث هنيدة، ولكن ولو ضعف هذا الحديث فإن الأصل العام يشهد له. أما حديث عائشة رضي الله عنها الورد عند مسلم في نفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه الأيام، فإن العلماء قد وجهوا هذا. أولا هذا النفي لا يعني المنع، إنها نفت صيام النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنها نفت مشروعية الصيام. وفرق بين نفي صيام النبي ونفي مشروعية الصيام في هذه الأيام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يصم فإنه ما منع. فإن قال قائل لكن العبادة مدورة على التوقيف، نقول أحسنت، والتوقيف هنا ما من أيام العمل الصالح فيهن، وأنت منعت من الصيام وهو من جملة الأعمال الصالحة، فأنت الذي تحتاج إلى التوقيف. ولهذا لو قلنا لو تصدق الإنسان فهذه الأيام تمنع، فلو منعت قلنا ما الدليل؟ فهي من جملة الأعمال الصالحة. ولهذا كان إذن ينبغي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا في هذه الأيام التسبيح والتكبير والتحميد، ولا يقول العمل الصالح. لكن هذا هو التوقيف عن النبي، ما من أيام العمل الصالح فينا حب الله عز وجل من هذه العشر. فالأعمال الصالحة تشمل كل هذا، فلو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام لا يمنع الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعترضه أمور، انشغاله صلى الله عليه وسلم أحيانا، النبي كان يخشى أن تفرض على الأمة مثلا كما حصل في صلاة التراويح، قد يحصل النبي صلى الله عليه وسلم مانع، لكن يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم على عمومه ما من أيام العمل الصالح فينا أحب الله عز وجل من هذه العشر. فورد فضيلة العشر العمل الصالح فيها، وورد فضيلة الثلاثة الأيام من التشريق العمل الصالح فيها، وورد أن عائشة رضي الله عنها نفت غير هذا. أيضا عائشة نفت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم زاد في رمضان أو في غير رمضان عن 11 ركعة، فقالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة. قالت هذا، لكن الأمة نقل الإجماع من علمائها على جواز ومشروعية الزيادة، لأن نفي عائشة رضي الله عنها لا يعني أنه غير مشروع. فقد جاء في حديث ابن عمر الصحيحين لما سئل عن قيام الليل فقال مثنى مثنى، واتفقت الأمة على مشروعية الزيادة. فحمل حديث عائشة على ماذا؟ على أن الأكمل والأفضل أن يقوم الإنسان بإحدى عشرة ركعة إن كان يقوم قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رجعنا إلى فقه العلماء لهذه الأحاديث وجدناهم يجمعون هذا الجمع ويقولون بهذا، وما سمعنا أحدا يبدع من صام في هذه العشر كما ذهب إلى ذلك بعض طلاب العلم اليوم فيما صنفوا من كتب أو فيما نشروا من فتاوى دون الرجوع إلى فقه العلماء. ولا ينبغي أن نحجر واسعا، وينبغي أن نرجع إلى فهم العلماء، وليس الأمر أن تأتي بالنص، وإنما الأمر بفهم النص، مع أن النص الذي يحتج به العلماء ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله، وليس النص هو ما جاء بخصوص هذا الحديث الذي ضعفه جماعة أهل العلم، ليس هذا معتمدهم، حتى نقول إذا ضعف الحديث فإن العبادة لا تكون. لو لم يأتي هذا الحديث فيأتينا حديث ما من أيام العمل الصالح فينا حب الله عز وجل من هذا العصر. ولهذا بوب العلماء في كتب الحديث بالصيام في الأيام العصر، بوب العلماء في هذا. والحجة كما قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي عمل أهل العلم وفي فتاوى علماء الأمة قديما وحديثا. فلا ينبغي الإنسان أن يكون نشازا وأن يكون شاذا ويشغل الأمة بهذا. ما زال العلماء قبل دخول العصر يحثون الأمة على الاجتهاد في هذه العصر بصنوف أنواع الطاعات، لا أنهم يتكلمون في مسألة عدم الصيام. من الذي تكلم من العلماء في مسألة عدم الصيام؟ من هو هذا؟ من هو الذي تكلم من العلماء من القديم والحديث حتى يفتح بعض الطلبة اليوم هذا الباب؟ ولهذا أذكر أن الشيخ ابن باز لما وصلوا هذا السؤال وأن بعض الناس منع من هذا الصيام وكذا قال هذا جاهل. كذلك العثيمين رحمه الله تعالى لما سئل عن بعض الناس ألف في مثل هذا قال هذا أخشى أن يكون يصد الناس عن الطاعة. فلا ينبغي الإنسان أن يكون نشازا وأن يستقل برأيه وأن يحدث في الأمة ما لم يكن عليه علماء الأمة مع مخالفة النصوص الشرعية. وليس باللازم أن يكون في هذا النص الخاص طالما أنه يشمل النص العام، وإلا نقول بقى نص خاص في دروس المشايخ ظهرا وعصرا ومغربا، عشان هنقول بقى نص خاص في أن الإنسان لو أنه تصدق مثلا بصدق في يوم ما هنقول النص الخاص. يعني بعيدا طالما أنه لم يرد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ووردت النصوص العامة في فضيلة الشيء فيكفي العمل بهذا العام، طالما أن الخصوص ليس مطلوبا كصفة في عبادة، كعدد في عبادة، كزمن في عبادة، كمكان في عبادة، مثل الذين منعون أيضا يمنعون طلاب العلم في الاعتكاف أن يدرسوا العلم سبحان الله، ويقول ما ورد النبي كان يعلم شيء عجيب جدا. فالاعتكاف لزوم المسجد للطاعة، الطاعة بالصلاة بالعلم بالذكر، من الذي يمنع هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يكلم صفية زوجته بكلام مباح، وإذا تكلم اليوم الناس في الاعتكاف بكلام مباح قيل جائز، وإذا تكلموا بالعلم قيل غير جائز. فلا تسمعوا يا شباب لأمثال هؤلاء لا ينظرون إلى تحت أقدامهم ويعيشون مع المكتبات، ما يعيشون مع العلماء، هؤلاء يعيشون مع المكتبات سواء على الأجهزة أو على الأرفف. احذروا هؤلاء، من لم يتخرج على العلماء ويثن الركب ويلزم فهم العلماء فلا حاجة لنا فيه. أما أن الإنسان يعيش مع الأجهزة ومع الكتب ويعجب برأيه فيؤلف مثل هذه الكتب التي تمنع الناس من الصيام، حتى صيام الست من شوال يضعفون صيام الست من شوال الحديث كما عند مسلم ويخالفون كلام العلماء. نريد من الذي بدع من صام هذه ستة أيام؟ من الذي قال بأن صيامها بدعة؟ ومن الذي يتجرأ على مسلم؟ ضعيف ضعيف ضعيف. ولماذا يؤخذ بكلامك أنه ضعيف ولا يؤخذ بكلام مسلم والأئمة الكبار الذين شهدوا بأنه حديث صحيح؟ سبحان الله العظيم، اليوم ستة من شوال وغدا العشر من الحجة، وبعد غد دروس العلم في الاعتكاف، وبعد الغد الدورات العلمية بدعة، وبعد غد ما هذه الهوجة؟ ولا تحصل من العلماء، أعطوني من العلماء من قال هذا، إنما هذا يحصله في البدرومات من الطلبة الذين يحملون الأجهزة ويعيشون مع المكتبات. فمن أراد خيرا فليلزم ركاب العلماء وليلزم هدي العلماء، ومن أعجب بنفسه فلا ينبغي أن يتصدر في تعليم دين الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلم.
ما تعليق فضيلتكم شيخنا على استنكاره لنهي المضحي عن تقليم الأظافر وغيره؟
أما قول هذا الجاهل الجويهل الذي لا بركة فيه وإن سمي بمبروك، ولا هو عطية بل بلية وإن كان عطية، أما قول بأنه كيف نقول عدم تقليم الأظفار وعدم الأخذ من الشعور وكذا إن كان قد قال ذلك، فنقول النبي هو الذي قال ذلك. إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن شعره وكذا، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الرسول وجب أن نقول سمعنا وأطعنا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شريف، يقول: هل يكفر من صلى صلاة واحدة في حياته ثم ترك الصلاة بعد ذلك، وما الضابط في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، من صلى وترك ليس كافرا على الصحيح، لحديث عبادة بن الصامت: ومن لم يحافظ عليه لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما من ترك الصلاة كلية فهذا كافر، هذا هو الضابط يا أخي. لا تقل صلاة واحدة ولا تقل صلاتين، هذا هو الضابط. صلى وترك فإنه لا يكون كافرا، أما إذا ترك الصلاة كلها كان كافرا للإجماع المنقول. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال الكفر غير الصلاة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بعين عين، يقول: أنا طالب جامعي ووالدي كثير الغضب ولا يقدر جهود أمي في البيت، ودائما ينقص من قدرها أمام أولادها، فما هي نصيحتكم للأولاد وللزوجة؟
الحمد لله رب العالمين. نصيحتي لكل زوجة تجد سوءا من زوجها أو شيئا في أخلاقه أن تنصح وأن تصبر، فليس يسلم أحد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره من خلق خلقا رضي من آخر. هذا بالنسبة للزوجة، وكذلك نقول بالنسبة للزوجة أيضا في خلق زوجها: النصيحة والصبر والمعاشرة الحسنة، وإلا فإنسان سالم من كل هذا غير موجود، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بريطانيا من الأخ خالد، يقول: أنا شاب أعيش في بريطانيا وأحيانا أجد صناديق تبرعات لمرضى السرطان وفقراء إفريقيا، ولكن فيهم المسلم وغير المسلم، فهل يجوز لي وضع صدقة وليس زكاة في هذه الصناديق من باب كشف الكرب عن نفس ولو كانت كافرة؟
الحمد لله رب العالمين. باب الصدقة باب أوسع من باب الزكاة، ولذا قال العلماء بأن الصدقة تكون للكافر أيضا وتبذل للكافر، أما الزكاة فلا تكون للكافر، تكون للمسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، أي فقراء المسلمين، أي فقراء المسلمين أو فقراء البلد من المسلمين. وإن جاز إخراج الزكاة للكافر لكن في حالة واحدة، وهي حالة تأليف القلب. أما الصدقة فهي أوسع من ذلك، لكن الذي يلزم هنا أن الأخ يتيقن ويتأكد أن الأموال فعلا تخرج لهذا السبيل الذي قالوه، فإن خرج هذه الأموال فذهبت إلى مبتلين بهذه الأمراض ولو كانوا غير مسلمين فله الأجر إن شاء الله تعالى، طالما أنهم ليسوا محاربين، والله لم ينهى عن الإحسان إلى هؤلاء إذا لم يكونوا محاربين، فقال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروا ما تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وخرجوكم من ديركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولوهم فأولئك هم الظالمون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوين من الأخت أم محمد، تقول: أهديت لأمي قطعة ذهب في عيد الأم، وبعد فترة أرادت إرجاعها لي، ولكن حيائي منعني من أخذها، وعندما مرضت مرض الموت قامت بإرجاعها لي لكوني مطلقة وأعول أبنائي، فأخذتهم بعد وفاة أمي، ولكن إحدى أخواتي لم ترتضي ذلك وقالت بأن هذا الذهب ميراث، فما هو الصواب في هذه المسألة؟
الحمد لله رب العالمين. لو كان هذا من باب رد الهبة، أن الأم ردت الهبة لابنتها، فهذا جائز. ولو كان من باب أن الأم وهبت ذلك للأولاد وليس لابنتها فهذا جائز. أما إذا كانت الأم قد تملكت ذلك وبقي معها ذلك فترة وقد تملكت هذا وأرادت أن تعيد هذا الأمر لابنتها فهذا تمليك جديد يكون حكمه التسوية بين الأولاد، فلا ينبغي للأم أن تهب شيئا لبعض الأبناء دون بعض. إذن المسألة فيها تفصيل. إن كانت البنت قد وهبت أمها هذه الهبة وأرجعتها الأم من باب إرجاع الهبة من باب الإرجاع ولم تتملكها فهذا جائز، إن كان للأولاد فهذا جائز. أما إن كان هذا لإعطاء البنت كهبة من الأم بعد تملك الأم الهبة فهذا يكون شأنه شأن الهبة التي يلزم فيها التسوية بين الأبناء. هذا الذي يظهر لي في جواب هذا السؤال، والله أعلم.
بارك الله فيكم. شيخنا تقول في أول سؤالها أنها أهدتها لأمها في عيد الأم، فما حكم هذا العيد؟
أحسنت يا أحمد في التنبيه على هذا. هذا لا ينبغي ولا يجوز، الاحتفال بعيد الأم هذا لا يجوز، لا عيد الأم ولا عيد اليتيم ولا عيد كذا، هذا لا يجوز. الأعياد عندنا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وعليه فالإهداء إلى الأم في عيد الأم هذا لا يجوز، وهذا بدعة، وهذا بدعة ولا يجوز هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أبي عبد الله، يقول ما حكم إهداء قراءة القرآن للأموات وما حكم قراءة القرآن في القبر رجاء رحمة الأموات؟
الحمد لله رب العالمين. عندنا قسمان في السؤال، الأول حكم إهداء ثواب قراءة القرآن للميت، نقول اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من منع لعدم ورود النص الخاص في هذا وأباح ما ورد به النص كالدعاء والصدقة، ومنهم من جوز هذا قياسا على ما جاء به النص وقالوا بأن النص دل على وصول ثواب القرب مثلما جوز النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء والصدقة وغير ذلك، فكان الصحابي يسأله كما في الصدقة عن الصدقة عن أم فأباح فيقاس عليها ذلك، ولا يخالف هذا التوقيف، فإن التوقيف هو هل الميت ينتفع بثواب القرب وقد دل الدليل على ذلك وعليه، فتكون قراءة القرآن مباحة في هذا. لكن نقول فرق بين الجائز والمستحب. أما المستحب فإننا نقتصر على ما ورد به الدليل، هذا الأفضل لأنه الأكمل. وأما من جهة الجائز فجائز أن يهب الإنسان ما لم يرد الدليل بنصه لكن يدخل في عموم الدليل وهو كونه قربة، كونه قربة، وهذا أيضا يمكن أن يكون كما قلنا في أيام العشر، فالأفضل فيها التكبير والتحميد والتسبيح وغير ذلك. وأما الصيام فمن جملة الأعمال الصالحة، لكن أفضل من ذلك الإكثار من التكبير كما نص النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نقول أما أن يقرأ القرآن فهذا جائز ويهب ثوابه الميت، لكن الأفضل أن يقتصر على الدعاء وعلى الصدقة، هذا هو الأفضل والأكمل. أما القسم الثاني من السؤال وهو أن يقرأ القرآن عند المقبرة رجاء نزول الرحمات، هذا لم يرد به الدليل، وإنما الوارد به الدليل إذا أتى الإنسان القبر سلم على أهل القبور كما ورد السنة بذلك، وكذلك الدعاء، فالسلام والدعاء. أما قراءة القرآن فلا تشرع عند المقبرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول ما هو الواجب على من نذر صيام الاثنين والخميس ثم وافق ذلك أيام التشريق التي يحرم صيامها؟
الحمد لله رب العالمين. من نذر صيام أيام معينة فوافقت زمانا ممنوعا من الشارع فلا يجوز له أن يصوم، فأيام التشريق أيام عيد وعليه فينهى عن صيام أيام العيد، عيد الفطر لا يجوز، فلو أن الإنسان نظر صيام الاثنين فجاء عيد الفطر يوم الاثنين لا يجوز، جاء عيد الأضحى يوم الاثنين لا يجوز، جاء ثلاثة أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يوم الاثنين والخميس وكذا لا يجوز، فهذا ممنوع من قبل الشارع، وحينئذ لا يأثم الإنسان ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ عبد الفتاح، يقول لي عمة تملك منزلا وتريد هبته لي في حال حياتها وكتابة عقد بيني وبينها ولديها إخوة، فهل يجوز لها ذلك أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان لديها أخوة فإن الأخوة هم الذين يرثونها وأنت لا ترثها، وبالتالي يجوز لها أن تكتب لك لأنك غير وارث، وما بقي بعد الكتابة لك فإنه يكون لوراثتها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ محمد، يقول نرجو من فضيلتكم شرحا مبسطا لصلاة الجنازة نظرا لكثرة البدع الواقعة فيها.
الحمد لله رب العالمين، صلاة الجنازة أربع تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى تقرأ بفاتحة الكتاب، وبعد الثانية تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأكمل أن تصلي الصلاة الواردة في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر ذلك كما تقرأ في التشهد، وبعد التكبيرة الثالثة تدعو للميت، والأفضل أن تدعو له بما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عوف بن مالك في الصحيح، ثم تكبر الرابعة وتسلم تسليمة واحدة، ولو أنك دعوت بعد التكبيرة الرابعة فقد ورد هذا، ولو أنك سلمت التسليمتين فقد ورد هذا، والأكمل والأفضل أن تسلم تسليمة واحدة. هذا باختصار ما يتعلق بصفة صلاة الجنازة. ومن أدرك صلاة الجنازة في التكبيرة الثانية أو الثالثة أو كذا أتم التكبيرات وكان ما أدركه مع إمامه هو أول الصلاة، ثم يقضي ما فاته ولو رفعت الجنازة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول في روسيا الحكومة تطلب من موظف الشركة جمع لجنة أمنية تمتحن العمال، وهذه اللجنة تتكون من مهندس الأمن والسلامة ورئيس العمال وصاحب الشركة، وفي الحقيقة الذي يجري الامتحان مهندس الأمن والسلامة فقط، وبعد الامتحان يوقع صاحب الشركة ورئيس العمال على الامتحانات ولا يحضران الامتحان فعلا، فما حكم هذا الأمر علما بأن صاحب الشركة ورئيس العمال يوكلان المهندس في الامتحان؟
الحمد لله رب العالمين، هذا لا ينبغي، لأن لكل واحد من هؤلاء الثلاثة دور في الامتحان، فأنت أدي ما عليك يا أخي وانصح لهما أن يحضرا، فإن لم ينتصح ووقع أنهما حضر فلا شيء عليك إن شاء الله، لكن لا تقم أنت بعملهما أو بعمل أحدهما، قم بعملك أنت ووقع على عملك أنت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ سامي، يقول كنت أعمل في السعودية وقضيت مناسك الحج وأنا هناك، فهل سقطت بذلك عني فريضة الحج أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، نعم ولا إشكال في ذلك، وليس باللازم في الحج أن تخرج من مصر أو من ليبيا أو من أي مكان، بل لو أديت منسك الحج وأنت هناك فقد أجزاك إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم ريحانة، تقول تنازلت كثيرا في حياتي عن أشياء يعدها الكثير من أساسيات الحياة، وتركت عملي وكان مرموقا تنفيذا لأمر الله بالقرار في البيت، وتزوجت طالب علم على السنة رغم الفرق الكبير في المستوى الاجتماعي بيننا احتسابا ورغبة في أخ على السنة وقليل ما هم، لكن كثيرا ما أجد في نفسي ندما وحسرة على ما تركت وأتلفظ بذلك وأعاتب نفسي، لكن سرعان ما أتوب وأستغفر وأجدد العهد، فهل ضاع أجر صبري وتركي لله بهذا الندم حتى وإن تبت؟
الحمد لله رب العالمين. أما ما فعلته أولا يا أختاه فجزاك له خيرا، فقد أحسنت وأصبت واخترت ما هو خير، وأثرت أخا على السنة وقرارا في البيت، لأنك لست محتاجة إلى العمل، ونحن لا نمنع أن تخرج المرأة إذا كانت محتاجة لذلك بالضوابط الشرعية، لكن إن أثرت ذلك فقد اخترت الذي هو خير، وكنت مصيبة بل ومثلا بل وقدوة للأخوات الباحثات عن سبيل السعادة والتي أعظم سبلها تقوى الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وجعلت دنياك طاعة لربك سبحانه وتعالى، وتركت هذا الفتاة الذي أنت مستغنية عنه من أجل أن تعيش حياة لا شبهة فيها ولا شهوة مع أخ على السنة، وما أحسن ما قلت: ونادر ما هم فعلا، ولا نقول وقليل ما هم، فالسنة غريبة، غريبة جدا، وأغرب منها من يعرفها ويعمل بها ويدعو إليها. فزوجك بركة، وزوجك هذا واختيارك هذا أعظم من الدنيا وما فيها. فإن جاءك شيطانك يريد أن يفسد عليك هذا العمل الجليل بأن يقول لك: تركت وتركت وتركت، فيضيق صدرك، وربما وجدت شيئا من هذا ثم سرعان ما تفيئين، فأنت إن شاء الله لا حرج عليك، وأنت مأجورة على دفع ذلك. وكلما ذكرك الشيطان بهذا تذكري الأجر من الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر. ولو تركت كل هذا، اذكري زينب بنت جحش لما تركت شيئا كثيرا جدا من أجل أن تتزوج بزيد بن حارثة تنفيذا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، واذكري فاطمة بنت قيس لما تركت أيضا ذلك وتزوجت بأسامة بن زيد وجعل الله له فيها البركة. اذكري هذا، اذكري. والمسلم لا ينبغي أن يمشي دائما مع كل ما يهواه حتى ولو كان مباحا، بل اعلمي يا أختاه أن اللحظات التي يترك فيها الإنسان الشيء ولو كان مباحا جائزا لما هو أعلى تعلقا بالرب سبحانه ورجاء ما عنده أنها أعمال عظيمة جدا. فمن ترك شيئا لله سبحانه وتعالى وجد أجره عظيما في الآخرة. هذه الأمور التي يبذلها الإنسان مع قوة الداعي لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يوفقك وأن يسعدك وأن يسددك وأن يبارك لك في زوجك وأن يرزقك السعادة أنت وزوجك وأولادك، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: أعمل مهندسا للأمن والسلامة في شركة ما، وطلب مني رئيس القسم أن أكتب عريضة لإخراج نفسي من الشركة لكوني أمتنع عن غش الناس في المستندات، فهل يجوز لي كتابتها؟
الحمد لله رب العالمين. يا مهندس الأمن والسلامة، أي شيء يخالف القانون الذي تعمل بموجبه طالما أنه لا يخالف الشريعة فلا يجوز عمل. فانظر أنت، أفتي نفسك. فأخونا صاحب الأمن والسلامة دائما ينشد الأمن والسلامة، فيكثر من الأسئلة المتعلقة بعمله مهندسا للأمن والسلامة، فنقول ونعطيك ضابطا يا صاحب الأمن وناشد السلامة: ما خالف القانون فلا تفعل، وما وافق القانون طلبا أو لا يخالف شريعة فافعل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم محمد، تقول: أحيانا في صلاة الجماعة أكون في الصف الأول بمصلى النساء، ويكون الشيخ قد كبر وقرأ جزءا من الفاتحة، والنساء ما زلن يتحدثن ولم يدخلن في الصلاة ولم يكتمل الصف بعد، فهل لي أن أكبر وأدخل في الصلاة دون أن أنتظر، أم أن الصواب أن أقف؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. الصواب هو متابعة الإمام، فإذا كبر فكبروا، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإذا كبر الإمام فكبري، ولا عليك من أخواتك اللواتي معك في الصف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخ رمز لنفسه بدال ميم، يقول: هل يحق لأبي منعي من صيام النوافل مطلقا ما دمت تحت إمرته وبدون سبب؟
الحمد لله رب العالمين. ليس الأبي أن يمنع أبناءه من العبادة سواء كانت فرضا أو كانت نفلا، أما الفرض فلا طاعة له فيه، وأما النفل فإن كان يمنع من أجل مصلحة يراها أعلى وجب على الإبن أن يطيع، أما إذا كان يمنع لا لمصلحة ولا لشيء فليس للابن أن يطيعه في ذلك، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، ومنع الأب أن يتنفل ابنه بنافلة هذا ليس المعروف. لكن أنا أظن أنه لا يوجد أب يمنع منعا مجردا، لكن قد يقول له مثلا: إذا أراد أن يصوم مثلا أنت ضعيف أو عندك مذاكرة ولا تصوم، أو مثلا يقوم مثلا الليل وهو مرهق لأنه عنده عمل في الصباح فيقول له نم بعض الليالي، مثل هذا أتوقع أنه يكون هو الموجود، وحينئذ أطع أباك في هذا. أما إذا كان المنع مطلقا لا تصلي ليلا لا تصوم نهارا فلا تلزم طاعة الأب في هذا، لأن طاعة الأب إنما تكون في المعروف، إلا إذا كان هناك حالات خاصة ومبررات شرعية لهذا الأمر، كما مثلا يمنع الزوج زوجته أن تصوم من أجل حقه وهو أنه يريدها، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم إبراهيم، تقول: كيف يقضي المسلم يومه وما حكم قضاء الأوقات على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة وجود صفحات تعلم السنة؟
الحمد لله رب العالمين، كما قلت من قبل أنا أحذر من هذه الصفحات إلا شيء فيه الخير الخالص للعلماء، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، على الإنسان أن يحرص على ما ينفعه كما قال صلى الله عليه وسلم: واحرص على ما ينفعك. الأمر الثالث، كيف يقضي الإنسان يومه؟ يقضي الإنسان يومه كما قضاه النبي صلى الله عليه وسلم، فرضا ونفلا، منذ أن يستيقظ إلى أن ينام، ينظر السنة في هذا، سواء ما تعلق بالصلوات أو ما تعلق بالصيام بعض الأيام أو ما تعلق بالدعوة إلى الله أو ما تعلق بالسعي على العمل والضرب في الأسواق من أجل أن يعف أولاده بالحلال أو صلة الأرحام أو غير ذلك. المهم أن الإنسان يعمر وقته بطاعة الله، حتى لو كان بمباح يعمله كعمل في مدرسة، كعمل في مستشفى، كعمل في مؤسسة، يحول هذا العمل بنية طاعة لله عز وجل. فأذهب إلى العمل بنية أن أعف نفسي والأمد يدي للناس وأعف أولادي وأقوم على تربيتهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخت أم شريف من الغربية، تقول: توفي والدي وعليه صيام شهر ونصف بسبب مرضه، فهل تقسم هذه الأيام على الورثة لقضائها أم نطعم عن كل يوم مسكينا، وما هي كيفية الإطعام؟
الحمد لله رب العالمين، هذا الجواب فيه تفصيل. إن كان أبوك من عليه صيام هذه المدة كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، فحينئذ عليكم الإطعام من تركته. وأما إن كان مريضا مرضا يرجى برؤه فله حالتان: الأولى أن يتصل المرض بالموت وحينئذ لا شيء عليكم، يعني لن يحصل له شفاء كان يمكن أن يصوم فيه، وإنما اتصل مرضه بالموت فحينئذ لا شيء عليكم، لا إطعام ولا صيام. الحالة الثانية أن يحصل له شفاء يمكن أن يقضي فيه الأيام التي عليه، وحينئذ فإن الولي يصوم عنه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صوم صام عنه وليه، وإن كان بعض العلم رأى ذلك في النذر، لكن الصحيح عموم ذلك. ولكن حينئذ إذا أردتم الإطعام عنه بدلا من الصيام فهذا جائز. فإن كان صيام فسواء صام واحد أو صام كل الأولاد فلا بأس، فلو قسمتم الأيام عليكم فلا حرج في ذلك ولا بأس، المهم أنه يتم صيام الأيام التي عليه، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قطر من الأخ أبي سعيد، يقول: سمعت داعية يقول إن أهل الكلام سموا بهذا الاسم لأنهم تكلموا في صفة كلام الله وأطالوا النفس في مسألة هل الله تكلم بحرف وصوت أم بصوت دون حرف أم بحرف دون صوت. أما مذهب أهل السنة والجماعة فهو أن الله عز وجل تكلم بلا كيف، فكنه الصفة وكيفيتها يعلمها الله وحده، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. أما أنهم سموا بأهل الكلام فلهذا الذي ذكر ولغيره، وليس فقط مسألة الكلام، وإنما أهل الكلام مصطلح أطلقه أهل السنة في مقابلة أهل الأثر والسنة. فأهل الأثر وهم أهل السنة يقابلهم أهل الكلام، وهم الذين عمدوا إلى الآراء وقدموها على الآثار والنصوص، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل، يقول: سئل العلامة الألباني رحمه الله عن لمس الذكر عند الاغتسال فأجاب: لمس الذكر لمسا عاديا لا ينقض الوضوء، الذي ينقض الوضوء هو العبث، فماذا يقصد الشيخ بالعابث هنا؟ هل هو المس مع الشهوة؟
الحمد لله رب العالمين، لعل هذا هو الذي يذكره الشيخ إن كان قد ثبت على ذلك عنه، ولكن الراجح في هذه المسألة أنه من مس ذكره سواء وجد شهوة أو لم يجد شهوة أنه لا يجب الوضوء بل يستحب، جمعا بين حديث طلق وبين حديث بصرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، فيجمع بين الحديثين في أن هذا الوجوب يخرج عنه بالحديث الآخر إنما هو بضعة منك إلى الاستحباب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل، يقول أحد الإخوة يسأل هل هناك حد على من يتكلم عبر الهاتف مع زوجة أجنبية له وقد هدد ودعي إلى التوبة ولكنه يصر على هذا ويشاغب ويبث الشقاق بين الزوجين في هذه الأسرة المسلمة؟
الحمد لله رب العالمين، من خبب امرأة على زوجها وأفسد امرأة على زوجها عبر شيطنة يوحي الشيطان بها إليه ويزين له تلك المرأة، وللأسف الشديد ما أكثر هذه الحالات بعد سهولة الاتصالات ووجود الأجهزة المبثوثات والمنشورات، حتى صار داء العصر ومرض الزمان عند كثير من المتهاونين والمتهاونات، حتى تركت لذلك الأحاديث والآيات وارتكبت في ذلك الشبهات والشهوات، وقل الخائف من رب البريات سبحانه وتعالى. نصيحتنا لمثل هذا الرجل أن يخاف الله عز وجل ويخاف لقاءه ويخاف على بيته، فلربما سدد هذا الدين في عرضه وأهله وزوجه، فليتقل أولئك الذين يتسترون بالظلام ويبتعدون عن أعين الأنام، لكنهم لا يراعون لمن لا تأخذ سنة ولا نوم وزنا في هذا ولا يراقبونه، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وهذا ولا شك نوع زنا، زنا اللسان، زنا المعاكسة، زنا النظر، زنا القلب الذي يهوى ويتمنى، كل هذا زنا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، وهكذا، والقلب يتمنى ويهوى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. هذه الفضائح التي صارت تحصل في دنيا المسلمين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فليتق أولئك. وهذا الرجل إذا علم نوصح وهدد بأن يبلغ عنه، فإن لم يرعوي وجب اتخاذ الإجراءات التي تردعه، لكن ليس هناك حد في هذا، وإنما تعزير إذا بلغ ذلك الأمر إلى السلطات، فإن على ولي الأمر أن يعزره لمنعه من هذا الفساد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من إبشان من أخ رمز لنفسه بألف، يقول هل يجوز قضاء رمضان في عشر ذي الحجة مع احتساب نية صيام العشر كذلك أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، قضاء رمضان عمل صالح، فإذا قضى في هذه العشر كان مأجورا على ذلك، وهو عمل صالح نوقعه في العشر، ولا يحتاج أن نقول نجمع بين هذا وبين صيام العشر، لأن صيام العشر لم يرد له صيام مخصوص، وأنه ما هو من جملة الأعمال الصالحة، إذن لا تعارض. فقضاء رمضان عمل صالح، والإنسان عليه أن يبادر بالقضاء، فإذا قضى في هذه الأيام فهو إن شاء الله من جملة الأعمال الصالحة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ السيد، يقول ما هو حد المبتدع الداعية لبدعته والمبتدع غير الداعية، وكيف نعامل الجاهل الذي يعادي أهل السنة ويحذر منهم، وبأي الصنفين نلحقه؟
الحمد لله رب العالمين، أما الذي يدعو إلى البدعة معروف، مبتدع يدعو إلى بدعته ينشرها ويكلم فيها الناس ويحدث فيها الناس، أما غير الداعي فهو الجاهل الذي يعمل بالبدعة في نفسه، هذا هو الحد. فإن وجدت رجلا هو جاهل ومع ذلك يعادي أهل السنة، فارفع الجهالة عنه وعلمه وبين له وبلغه، فإن أبى وأصر فحذر منه واهجره والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخت أم خديجة تقول: أقيم مع زوجي في بيت مستقل في بلد غير بلد أبيه، ولكن المصروفات بينه وبين أبيه مشتركة والمال واحد، فهل تجزئ أضحية واحدة عن البيتين أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، نعم تجزئ أضحية طالما أن المصاريف واحدة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكويت من الأخ أشرف يقول: لو أن هناك فيزا لبلد ما ب100,000 جنيه وهناك شخص يستطيع الإتيان بها بسعر أقل من ذلك، فهل يجوز له أن يأتي بها ويأخذ الفرق لنفسه أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، إن لم يكن هذا فيه خيانة ولا خديعة لأحد الطرفين، وكانت الفيزا مشروعة، وكان الذهاب إلى العمل مشروعا، وكان بيعها مشروعا، فلا بأس ولا حرج. إنما إذا كنت ستأخذ هذا من وراء هذا وذاك كأمر خاص بك فهذا لا ينبغي والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل يقول: أحد الإخوة يسأل: إذا أراد الرجل ذبح أضحية ودخلت 10 ذي الحجة فقص من شعره وقلم أظفاره جهلا منه أن ذلك لا يجوز، فماذا عليه الآن حينما عرف؟
الحمد لله رب العالمين، عليه أن يستغفر وأن يتوب، ولا يضر هذا الأضحية من أخذ من شعره وأظفاره ولو متعمدا فإنه يأثم، فعليه الاستغفار، ولكن أضحيته على ما هي عليه والله أعلم.
يقول شيخنا هنا جاهلا أن هذا حرام.
إذا كان جاهلا فلا شيء عليه ولا إثم عليه ولا شيء والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله يقول: ما حكم من يعمل سائقا لسيارة أجرة علما بأنه قد يوصل امرأة بمفردها وهي تجلس في الكرسي الخلفي في السيارة عند التوصيل؟
الحمد لله رب العالمين، الصحيح أنه لا يجوز الخلوة بالمرأة في السيارة، لا يجوز الخلوة بها، لا بد أن يكون معها ولد أو امرأة أخرى أو غير ذلك، لا يجوز الخلوة لأن هذه الخلوة لا يؤمن فيها الكلام ولا النظر ولا غير ذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بميم عين يقول: رجل يريد الحج ولا مال عنده، ولكن يوجد من يقرضه، فهل إذا اقترض وحج من هذا المال يصح حجه أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يصح حجه، ولا يلزم يكون الحج من مالك الخالص، لأنك إن اقترضت مبلغا صار هذا المبلغ ملكا لك ولا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى، طالما أنه ترجو السداد. لكن إذا كنت لا ترجو السداد فلا يسحب لك هذا. على كل من استدان مبلغا وحج به فحجه صحيح ولا إشكال في ذلك إن شاء الله، لكن الأفضل إذا كان ضيق الحال ولا يرجو مجيء مال انتظر حتى يجد سعة. أما إذا كان يرجو مجيء مال بعد شهرين بعد 3 أشهر واستدان ليحج هذا العام فلا حرج ولا بأس في ذلك إن شاء الله تعالى، ولا يلزم أن يكون الحج من ملك الخاص، بل لو تصدق أحد عليك بمال أو رجل جاملك وأهدى لك تأشيرة حج وقلت حج معي أو كذا لا حرج في ذلك، وليس باللازم أن يكون الحج من مالك الخالص والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من هذا الأخ الذي رمز لنفسه بميم عين من مصر يقول: رجل يريد الحج وعليه دين، فماذا يصنع؟ هل يحج وهل يصح حجه أم يقضي ما عليه من دين أولا؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان الدين حالا فإنه يقضي دينه، هذا الواجب عليه، لأن الحج مع الاستطاعة، وهذا الرجل غير مستطيع ولا ينبغي أن يسافر بهذا المال وعليه دين يجب سداده، ولو أنه سافر صح الحج ولكنه أثم على مماطلة الناس في حقوقهم وأمواله. أما إذا كان الدين غير حال بل هو مؤجل فلا حرج أن يحج بهذا المال ويسدد دينه إذا جاء وقت السداد والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من هذا الأخ الذي رمز نفسه بميم عين من مصر يقول: الذي مات ولم يجب عليه الحج هل يحج عنه؟ ومتى يجوز للمرء أن يحج عن غيره؟
الحمد لله رب العالمين، الذي وجب عليه الحج ولم يحج نعم يحج عنه وليه من تركته، لأنه صار عليه دين متعلق بالتركة فيحج أحد الأولياء عنه. هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم. وبعض العلم يرى أنه إذا وجب عليه الحج ولم يحج وقد فرط فإنه لا يحج أحد عنه. والصحيح الذي عليه الجماهير أنه يحج عنه من تركته. وأما متى يحج عن الإنسان؟ يحج عن الإنسان بشروط. الأول أن يكون الحاج عن هذا الرجل أو تلك المرأة قد حج عن نفسه أولا. الأمر الثاني أن يكون الرجل الذي نحج عنه على الإسلام، فإن كان على غير الإسلام كأن يكون مرتدا فإنه لا يجوز الحج عنه، أن يكون مسلما. والثاني أن يكون الحج عنه قد حج عن نفسه أولا. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من كفر الشيخ من أخ رمز لنفسه بألف عين. سؤاله الأول شيخنا يقول: نود من فضيلتكم أن تذكروا لنا صفة الحج وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. صفة الحج تطول في ذلك لكن أختصر اختصارا. يبدأ الحج أولا من تحديد نسكه، فالحج إما أن يكون متمتعا، وهذا معناه أن يعتمر الإنسان ثم يتحلل من عمرته ثم يحرم بالحج في اليوم الثاني، أو يكون مفردا وهو أن يأتي بالحج فقط، أو أن يكون قارنا وهو أن يأتي بالعمرة والحج معا، ولا فرق بين القارن والمفرد، لأن القارن عمله عمل مفرد إلا في الذبح فقط، فإن القارن يذبح وأما المفرد فلا ذبح عليه وعليه. فإذا كنت عند الميقات فننسك الذي تريد إفرادا أو قرانا أو تمتعا، والأولى لك أن تحرم متمتعا كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالتحلل بعد العمر، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولا جعلتها عمرة. ثم يعتمر يطوف ويسعى ويتحلل، ثم إذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج من مكان، من فندقه من بيته، ولا يلزم أن يذهب إلى التنعيم أو إلى الحل. ثم يأتي ملبيا منى فيصلي بها يوم الثامن الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي الرباعية ركعتين من غير جمع. فإذا صلى الفجر يوم التاسع هو يوم عرفة، فإنه بعد الشروق ينطلق إلى عرفة حتى إذا نزل بنمرة أولا، ثم بعد ذلك إذا دخل وقت الظهر صلى الظهر والعصر ركعتين جمعا مع الإمام، ثم يتفرغ للدعاء بعد الصلاة إلى غروب الشمس ولا ينصرف قبل الغروب. فإذا غربت الشمس نفر إلى مزدلفة ولا يصلي المغرب، حتى إذا أتى المزدلفة صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين مع قصر العشاء أيضا، ثم ينام، ثم يقوم من الليل فأخذ قسطا من الصلاة، ثم يصلي الفجر مع أول وقته في المزدلفة، ثم يدعو الله عز وجل إلى قبيل الشروق، ثم ينطلق إلى منى، حتى إذا أتى منى رمى جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات يكبر مع كل حصى ولا يدعو بعدها ولا يرمي غيرها. ولا بأس للضعفة أن ينطلقوا ليلا من المزدلفة، وإذا وصلوا إلى منى رموا على الصحيح متى ما وصلوا، ولا يلزم البقاء إلى ما بعد الشروق. وبعد رمي الجمرة فإنه ينحر إن كان متمتعا أو كان قارنا، ويحلق رأسه، ثم يغتسل ويلبس ثيابه ويتطيب ويأتي مكة فيطوف ويسعى، ثم يعود إلى منى هذا اليوم العاشر فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يبقى في منى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذا أراد، أو ينفر بعد رمي الجمرة يوم الثاني عشر إن أراد. والأكمل والأفضل أن يتم نسكه إلى 13. ماذا عليه في 3 أيام؟ أن يبيت بمنى وأن يرمي 3 جمرات كل يوم، يبدأ بالصغرى فيرمي بـ7 حصيات ثم يدعو، ثم الوسطى يرمي بـ7 حصيات ثم يدعو، ثم الكبرى بـ7 حصيات ولا يدعو، يكبر مع كل حصاة. ثم بعد ذلك يأتي مكة فيطوف طواف الوداع وينطلق يعود إلى بلده. هذا باختصار الصفة الوريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك مسائل قد تعلق بهذا لعلها تأتي إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من هذا الأخ ألف عين من كفر الشيخ، يقول: إذا مات المرء أثناء أداء مناسك الحج فما الذي ينبغي فعله تجاهه؟
الحمد لله رب العالمين، إن مات قبل الوقوف بعرفة فإنه مأجور إن شاء الله، لكن لا حج له. وأما بعد الوقوف بعرفة فإنه إن مات فله حجة إن شاء الله، وقد تم حجه بإذن الله، كما جاء في الصحيحين في الرجل الذي وقصته ناقته ومات بعرفة، فقال النبي: لا تخمروه ولا كذا ولا تعطوا رأسه، ثم قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأخ ألف عين من كفر الشيخ، يقول: رجل دخل مكة للعمل وليس للنسك، ثم أراد بعد ذلك العمرة فأحرم من التنعيم، فما حكم ذلك؟
إذا دخل مكة من غير نسك، إرادة للنسك، أراد عملا ثم بعد ذلك أراد أن يعتمر، فإنه يعتمر من الحل، من التنعيم أو من غير التنعيم، ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأخ ألف عين من كفر الشيخ، يقول: ما حكم لبس الحزام الكمر علما بأنه مخيط؟
الحمد لله رب العالمين، هنا تنبيه لابد أن ننبه عليه، فرق بين لبس المخيط وبين اللبس ما فيه خيط. الناس بعضهم لا يميز بين المخيط وهو الثياب أو الشيء المفصل على عضو، فهذا لا يلبس على ما فصل عليه، كالفانيلا، كالثياب، كالبنطال. أما ما دخله خيط فلا يقال مخيط، فرق بين الخيط والمخيط. المخيط هو ما خيط على عضو، أما الخيط أي ما دخله خيط فلا حرج فيه. وهل الإزار والرداء إلا خيوط؟ وعليه فلبس الحزام لا إشكال فيه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من هذا الأخ ألف عين من كفر الشيخ، يقول: بعض الناس في برنامج إذاعي ذكر أنه يجوز للمرأة أن تسافر إلى الحج في حالة عدم وجود المحرم ما دامت مع رفقة آمنة، فما صحة ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، هذا القول ضعيف جدا، بل الواجب على المرأة أن لا تحج إلا مع ذي محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وللحديث الخاص في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي ذكر له حال زوجته وأنها خرجت حاجة وأنه اكتتب معه في غزوة، فقال: انطلق فحج مع امرأتك، وليس هناك أصلح من تلك الرفقة، فلا ينبغي هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الأخير الذي ورد من الأخ ألف عين من كفر الشيخ، يقول: امرأة تملك قيمة الحج لفرض واحد، فهل يجب عليها أن توكل من يحج عنها أم لها أن تنتظر حتى تملك قيمة حج المحرم معها؟
الحمد لله رب العالمين، تنتظر حتى تجد سعة ومالا في إخراج محرمها. أما إذا وكلت فلا يصح الوكالة، إنما تصح الوكالة في العاجز عن الوصول إلى الحرم، هذا هو العاجز عن أداء الحج، هذا الذي يوكل. لحديث الصحيحين أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلته، أفحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: حج عنه. هذا العاجز. أما هذه المرأة قادرة، ومسألة المحرم قد تزول، الفقر قد يزول، وهكذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من أخ رمز لنفسه بميم جيم. سؤاله الأول شيخنا يقول: هل يجوز للمرأة أن توكل في رمي الجمرات لأجل الزحام؟
الحمد لله رب العالمين، لها ذلك إذا لم تجد وقتا ترمي فيه بدون وكال. إن كان يمكن أن ترمي بالليل فلا توكل، إن كانت يمكن أن تنتظر وقتا فيه سعة فلا توكل، أما إن كانت عاجزة عن كل هذا فلا بأس بالوكالة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤاله الثاني الأخ ميم جيم يقول: رجل حج قارنا ولم يستطع شراء الهدي وأيضا لم يستطع الصوم لمرض ألم به، فماذا يصنع؟
عليه إذا عجز عن شراء الهدي أن يصوم، فإن عجز عن الصيام فلا شيء عليه، إن عجز عن الشراء وعن الصيام فلا شيء عليه إن شاء الله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الثالث للأخ ميم جيم يقول: هل يصح حج المرأة الحائض وما الذي عليها فعله من المناسك؟
الحمد لله رب العالمين، ليس يلزم الطهارة في الإحرام، فحج المرأة الحائض لا إشكال فيه، ولا دل على ذلك من حادثة عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين لما نفست فقال صلى الله عليه وسلم: لعلك نفستي أي حطي، ثم قال لها: اصنع ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي. فالحائض تفعل ما يفعل الحاج من المبد منى والوقوف بعرفة والمبد مزدلفة وغير ذلك، بيد أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا طهرت والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأخ ميم جيم يقول: هل تعتبر العزيزية من منى، وما حكم المبيت بها لمن لم يتأثر له المبيت بمنى بسبب شدة الزحام؟
الحمد لله رب العالمين، العزيزية ليست من منى، خارج منى، حي من أحياء مكة ولكنه أقرب الأحياء إلى منى، فإن ضاقت منى عن أهلها وبات الإنسان في العزيزية، فالذي رآه علماؤنا المعاصرون، لأن هذه المسألة مسألة حادثة، جواز ذلك وأنه لا بأس ولا حرج، والأفضل أن الإنسان يكون قريبا من منى بعد منى مباشرة في مزدلفة، وقد وضعت خيام في مزدلفة أيضا في هذه الأزمان، فلا بأس ولا حرج، ولو أنه بات في العزية لا بأس، ولو أنه بات في مكة كلها فلا بأس إذا ضاقت منى عن أهلها والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المينيا من أخ رمز لنفسه بميم ألف يقول: ما حكم السعي بين الصفا والمروة بلا طهارة؟
الحمد لله رب العالمين، أما السعي بين الصفا والمروة من غير طهارة فهذا جائز ولا إشكال، فلا يلزم في السعي بين الصفا والمروة الطهارة، لا يلزم الطهارة في السعي بين الصفا والمروة، إنما يلزم هذا في الطواف بالبيت والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والرشاد والهداية والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.